بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة المدنية: وقد قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله أنهم إلى ربهم راجعون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الحديث عن معنى هذا السياق من سورة المؤمنون في وصف الله عز وجل لعباده المؤمنين بما وصفهم به من هذه الخصال، وهي قائمة على خشية الله عز وجل والإيمان بآياته، وأنهم لا يشركون بالله، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وهم في وجل وخوف أن لا يتقبل منهم. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وهذا يرجع إلى أن الإنسان يسيء الظن بعمله لا بربه، فإن وعد الله حق، ولكن الإنسان يخشى أن لا يقبل منه لتفريطه وتقصيره، مثل ما جاء في حديث المسيء الذي صلى وقصر في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، فدل على قصور العامل في العمل وبه يرد العمل. وأما إذا تحقق في العمل، تحققت فيه شروط القبول من الإخلاص والمتابعة وأدى العمل على وجهه الصحيح، فإنه مقبول عند الله عز وجل. هذا من حيث العموم، من حيث الحكم المطلق، لكن عمل الإنسان في نفسه لا يقطع بأنه استوفى هذه الشروط، ولهذا يخشى على نفسه أن يرد، إما لتقصيره في العمل وإما لذنوب أخرى تؤثر في قبول العمل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. وقال: والذي لا إله غيره، ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه.
ثم ذكر الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أظنه عن عمر وهو كذلك. هذا الأثر مروي عن عمر رضي الله عنه كما أخرجه اللالكائي وغيره، وهو بلفظ قال عمر رضي الله عنه: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. فهذا الأثر كما ظن شيخ الإسلام، وهذا من ورعه لما حصل له شك وتردد، قال ظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود: من قال إنه مؤمن فهو كافر. وهذا مرجعه إلى أن من قطع لنفسه بالإيمان فهذا لا بد أن يصحب هذا شيء من التكذيب ببعض النصوص وببعض الأمور التي دلت عليها الأدلة، ولا شك أن من كذب بشيء من الأدلة فإنه كافر. مثال ذلك ما دلت عليه الأدلة وما وصف الله به عباد وصف به عباده أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هكذا وصفهم الله عز وجل. فهذا الذي يقول إنه في الجنة يقول: لا، أنا لست على وجل، وإنما على عمل صالح يدخلني الجنة. فهذا يقتضي التكذيب بالنصوص، وكذلك أيضا يستلزم أن يعتقد في نفسه أنه أدى حق الله وأنه استحق دخول الجنة. ولا شك أن هذا الاعتقاد إن لم يصل به إلى حد الكفر فهو طريق إلى أن يجره إلى الكفر، أو أن يقول شيئا يوجب له دخول النار والخروج من الدين، لأنه ما من مؤمن علت درجته في الإيمان إلا وينقص نفسه. فمن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. من قال إنه في الجنة فهو في النار، من شهد لنفسه بالإيمان الكامل الذي يستحق به أو يعتقد دخول الجنة فهو كافر، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. وهذا أيضا يستوجب دخوله النار، إما لكبر وإما لظنه في نفسه أنه حقق الإيمان. ومن ظن في نفسه هذا الأمر فلا شك أن هذا من القصور الذي قد يدخل به النار. لكن ما قيل أنه في النار قد يكون هذا الوعيد في حق المسلمين، كما جاء في حديث استراق الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، فهذه فرق المسلمين. فليس كل ما قيل إنه في النار يستوجب أن يكون هذا الحكم للكافر، وإنما قد يكون هذا من الوعيد الذي يلحق المسلم فيدخل بهذا الأمر النار، ثم بعد ذلك يخرجه الله عز وجل منها. لكن ما جاء في الوعيد أنه في النار، إما أن يكون هذا دخوله النار لكفره أو لتقصيره في الطاعة أو لارتكابه لشيء من المخالفات الذي يستوجب به دخول النار. وكذلك ما قوله أيضا من قال إنه عالم فهو جاهل، إن من ادعى العلم فهذا دليل الجهل، لأن العلم بابه واسع، وما ادعى أحد العلم إلا يصحبه جرأة على العلم، وادعاء أنه قد حاز العلم فهذا من جهله. ولهذا كان العلماء يختبرون أهل العلم وطلاب العلم بهذا، فإذا سئل أعالم أنت قال نعم وشهد نفسي بالعلم فإن هذا دليل على جهله. أما العلماء فإنهم يتواضعون لله عز وجل. قال وقال والذي لا إله غيره ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه، معنى ذلك أنه ما أمن أحد على إيمانه أن يسلبه إلا سلبه الله إياه عند الموت. من أمن على نفسه الإيمان، من أمن على إيمانه أن يسلب واعتقد أنه سيموت على الإيمان ولا يسلب الإيمان، فهذا يخشى أن يكون سبباً لأن يسلبه الله الإيمان. ولهذا كان الأئمة ومنهم سفيان الثوري كان يبكي بكاء شديدا ويقول أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، فما من مؤمن إلا ويخشى على نفسه سوء الخاتمة. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله قال قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. فهؤلاء ينظرون إلى الخواتيم وبما يختم للمؤمن من سعادة أو شقاء، فما من مؤمن إلا ويخشى على نفسه الإيمان. ولهذا من دعائهم أنهم يسألون الله الثبات على الإيمان، كذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. فهذه الحديث والآثار كلها تدل على ما عليه أهل الإيمان من مقت النفس والتواضع لله عز وجل، وهذا كله شاهد لما ذكره المصنف من إجابته لمن خاطبه وهو الإمام شمس الدين، بأنه يستشعر في نفسه التقصير، فبين أن هذا من جهة أنه دليل فضل، فإنه ما من مؤمن وما من صاحب فضل إلا وهو يستشعر في نفسه التقصير والقصور.
قال رحمه الله وقال أبو العالية أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه.
نعم، هذا ما ذكره العالي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أي أنهم يخشون على أنفسهم النفاق، والنفاق الذي يخشونه هو النفاق الأصغر، وهو أن تختلف حالهم من حال إلى حال، كما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون عنده على حال عظيمة وكأنهم يرون الجنة والنار كما جاء في قصة حنظلة، ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم وخالطوا النساء والصبيان تغيروا، فكانوا يخشون على أنفسهم في تغير حالهم أن هذا من النفاق، ولا شك أن هذا ليس من النفاق، وإنما هو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم زاد إيمانهم، وإذا عافسوا النساء والصبيان نقص إيمانهم، وكذلك المسلم إذا ارتكب شيئا من الذنوب فلا شك أن هذا يصحبه تغير في حاله وفيه نقص للإيمان، لكنه لا يصل إلى النفاق الأكبر، ولكن قد يحصل لبعض المسلمين من شعب النفاق كالكذب والفجور في الخصومة وتضيع الأمانة، أن هذه من شعب النفاق، وأنها لا تكون من النفاق الأكبر حتى يوجد أصل النفاق، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهذا هو النفاق الأكبر. فكان من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق لما يرون من تغير حالهم ومن نقص إيمانهم فيما يستشعرون في أنفسهم، وإلا هم على خير وفضل. ولا شك أن حالهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده وعندما يسمعون مواعظه، لا شك أن هذه حال أعظم من حالهم عندما يرجعون إلى بيوتهم، وذلك لما يصاحبه الذكر من قوة إيمان وشدة مراقبة لهم في تلك الحال، لكن هذا من ورعهم رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: وقال الصديق رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها، فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهم. وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها، فيقول القائل: لست من هؤلاء، يعني وهو منهم. هذا الكلام أو قريبا منه.
ثم ذكر جملة من وصية أبي بكر لعمر، وهذه الوصية أو هذه الجملة مأخوذة من وصية أبي بكر لعمر، وهي وصية طويلة، وقد رواها الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية، وفيها قول أبي بكر، فيها قول أبي بكر رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها، فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهم. هذه فائدة بينها أبو بكر رضي الله عنه، أن الله لما وصف أهل الجنة وصفهم بأفضل أعمالهم وبأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها، فالذي ينظر في حالهم يقول: أين أنا من هؤلاء؟ وقد جاء في رواية أبي نعيم أن الرجل يقول: أين أنا من هؤلاء؟ ويخاف ألا يلحق بهم. والله عز وجل ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم وأحبط حسنها، فإذا نظر الناظر في صفاتهم يقول: أنا لست من هؤلاء. وفي رواية أبي نعيم أنه يقول: وإني لأرجو أن لا أكون منهم. وفي هذه الرواية قال: وهو منهم، يعني وهو من أهل الجنة، ثم قال في النار: وهو منهم، أي أنه قد يكون الرجل الذي يقول: أنا لست من أهل الجنة، وهو منهم بما له من الأعمال الصالحة، لكن هذه الأعمال الصالحة عندما أدخل الله أهل الجنة الجنة بها لم يثني عليهم بهذه الأعمال اليسيرة التي هي قائمة به، وإنما أثنى عليهم بأحسن أعمالهم. مثال ذلك أن الإنسان له حال فضل وحال نقص، فلو وصف الله أهل الجنة أنهم أهل خشوع وأنهم أهل وجل وخوف لا شك أن الإنسان لو نظر إلى حاله يقول لست من أصحاب هذه الصفات بحسب النظر إلى غالب حاله، لكن هذا لا يمنع أيضاً أن المؤمن تحصل له بعض هذه الأشياء في بعض الأوقات، فالله أثنى عليهم بهذه الصفات التي حصلت منهم وغفر لهم سيء أعمالهم فأثنى عليهم بأفضل أعمالهم، فالذي ينظر في حالهم يقول لست منهم وقد يكون منهم، وكذلك أهل النار وصفهم الله بأسوأ أعمالهم، فالذي ينظر في حالهم يقول لست منهم، إن الله وصفهم بأنهم أهل شرك وكفر، وليس كل أهل النار كذلك، لأن من الناس من يدخل النار بمعصيته، فقد يدخل النار بمعصيته وإن كان لا يخلد خلود الكفار، وهذا مما يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله عندما يرى صفات أهل الجنة فيقول لست منهم، لا يقنط، وإنما يعلم أن الله وصف أهل الجنة بأفضل صفات فيحسن الظن ويحسن الظن بربه عز وجل ويطمع أن يلحقه الله به، وكذلك أيضا إذا نظر إلى أهل النار لا ينبغي له أن يتجرأ ويقول لست منهم، لأن الله وصفهم بأسوأ صفاتهم، وقد لا تكون هذه الصفات قائمة في بعض الناس، لكن يخشى إذا تمادى وإذا داوم على المعاصي أن تنقله إلى ما هو أعظم منها، لهذا قال العلماء المعصية بريد الكفر، فالإنسان لا يدري بما يختم له، فلا يقول أنا لست صاحب شرك ولست صاحب كفر، فإن المعصية قد تقوده إلى الكفر والشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة، إنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية، مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفضي إلى تسخط للمقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء، والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره.
ثم بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله مخاطب صاحب الرسالة، يقول: فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة. فليبرد القلب من وهج، والوهج هو الحرارة، ويقصد بالشهادة الشهادة للنفس بالتقصير، فهذه فيها حرارة في القلب وفيها حزن وأسى، يستشعر الإنسان بحرارة وحسرة في نفسه عندما يستشعر التقصير، لكن يشير إلى أن مما يبرد به القلب ويثلج به الصدر أن هذا السبيل هو سبيل كل المؤمنين، قال: إنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرضهم أنه كانوا من الله بالمكانة العالية، مما يسلي النفس أن هذا الشعور الذي يستشعره المؤمن وهو شعور التقصير أن هذا يستشعره كل مؤمن، فإنه سبيل مهيع، ومعنى سبيل مهيع يعني طريق واسع، فالمهيع هو الطريق الواسع الواضح البين، إنها سبيل مهيع لعباد الله أي لسائر عباد الله ولأولياء الله، أن هذا هو طريقهم وهذا هو مسلكهم، الذين أطبق شهداء الله في أرضهم أنه كانوا من الله بالمكانة العالية، شهداء الله في أرضه هم أهل العلم الذين أطبقوا على أن من حقر نفسه ومقت نفسه واستشعر التقصير أنه من الله بالمكانة العالية، كما أطبقوا على أن من زكى نفسه بالقول وأعجب بعمله وظن في نفسه أنه صاحب فضل أن هذا قصور وتأخر عن هذه المراتب، فهذا مما يسلي النفس، وهذا المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام مسلك عظيم في هذه الرسالة عندما خاطب ذلك الذي كان يشكو حاله، فإنه يلاحظ أنه يتنقل به بين الخوف والرجاء، فمرة يدعو له ومرة يبين له أن هذا هو حال المؤمنين الذين ينقتون أنفسهم، ومرة يبين له أن ما من صاحب فضل إلا وكان يخشى على نفسه ما هو أعظم من ذلك وهو النفاق، وهم خيرة الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يسليه يقول أن مما يبرد القلب ويحصل به الطمأنينة في القلب أن هذا هو سبيل المؤمنين. فهنا جمع له بين النفع في دينه وبين أن ذكر له ما يسلي النفس ويبرد به القلب من حرارة التقصير ومن أسى القصور الذي يستشعره الإنسان في نفسه. ثم أيضا لا يطرق الأمور ويدعها على ما هي عليه، فهو صاحب علم وتحقيق. أيضا يستدرك، يقول مع أن الإزدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع، مع وجود الحرارة وجود الأسى والحزن، فإن الإزدياد من هذه الشهادة وهي مقت النفس واستشعار التقصير هو النافع في الأمر الغالب. أيضا هنا يستدرك استدراك آخر، يقول ما لم يفضي إلى تسخط للمقدور. فإذا أفضى إلى تسخط للمقدور، مثل أن يجد الإنسان في نفسه القصور ثم يقول أنا لم يوفقني الله، والله عز وجل ما أعانني وما وفقني، وقد يفضي به هذا إلى أن يمقت الله أو أن يتنقص الله عز وجل، فلا شك أن هذا ليس هو الطريق الممدوح. فالازدياد من هذه الشهادة نافع في الأمر الغالب. لاحظ والقيود، وأنا دائما أقول ينبغي أن ننتفع من كلام العلماء وفي دقة عباراتهم وألفاظهم، كيف أن العبارات مدققة وممحصة ومقيدة. كثير من الناس الآن إذا تكلم يطلق الأحكام، فهذا مما يدل على دقة شيخ الإسلام. قال هو النافع في الأمر الغالب، ما قال في كل الأحوال، ما لم يفضي إلى تسخط للمقدور أو يأس من روح الله. كذلك إذا صاحب هذا اليأس من روح الله واليأس من رحمة الله وأن يدخله الله الجنة، فلا شك أن هذا قصور. أو فتور عن الرجاء، أيضا إذا كان الخوف مؤثر على حادي الرجاء وهو الذي يحمل الإنسان على الطاعة، فلا شك أن هذا قصور. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء، فالرجاء يحمله على الطاعة ويرغبه فيها، والخوف يزجره عن المعاصي والذنوب ويحمله على تركها. ثم دعا له بعد ذلك، قال والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره. وهذا أفضل دعاء، وهو الدعاء للمؤمن بأن يتولى الله عز وجل أمره وأن لا يكله إلى نفسه وإلى غيره طرفة عين. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى عن أفضل المكاسب، قال هو التوكل. فالتوكل هو أفضل المكاسب وأعظم المطالب لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه، فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وهو ما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير.
ثم بعد ذلك انتقل الشيخ الإسلام بعد أن فصل في الحال الخاصة التي سأل عنها السائل، وهي ما يتعلق بما يجد في نفسه من التقصير وما قدم له من النصف، بدأ يفصل فيما سأله عنه من العلم. قال: وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه. الذي يظهر من خلال هذا السياق أن شيخ الإسلام التقى بذلك السائل وهو الإمام شمس الدين وجرى بينهما حديث، وذكر له حكاية حصلت بينه وبين من ناظره، وذكر شيخ الإسلام في ضمن هذا اللقاء أنه ذكر هذه الأسباب الأربعة التي لا بد من توفرها لصرف الكلام من حقيقته إلى مجازه. فكأن هذا الإمام أراد أن يستوثق وطلب من شيخ الإسلام أن يذكر له هذه الأسباب وأن يدونها له لتبقى عنده مسجلة من شيخ الإسلام ابن تيمية ومقرر له بالكتابة بعد أن سمعها شفهيا. سيأتي التفصيل في هذه الأسباب الأربعة، وأن هذا من باب التنزل مع المخالف، يقال صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، وإلا في الصحيح أن الكلام على حقيقته والنصوص لا يقال أنها مصروفة من حقيقتها إلى مجاز، وإنما هذا من باب التنزل في خطاب المخالفين، وسيأتي التنبيه على هذا. قال: فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وهو ما حكيته لك وطلبته. فكأن هذه الحكاية ذكرها شيخ الإسلام لهذا السائل، ثم هنا ذكر أنه سيذكر ملخص الذي جرى بينه وبين بعض من كلمه في هذه المسألة. قال: وهو ما حكيته لك، دليل على أنه سبق أن حكى له ذلك وطلبته، أي طلب من شيخ الإسلام أن يبينه له وأن يكتبه له. قال: وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة، أي لذلك الذي ناظرته أو جلست معه له به ولغيره منفعة، على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. هذا ورع من شيخ الإسلام، وهذا فيه حقيقة بيان مسلك من مسالك المتحرين للصدق في الكلام، أن من أراد التحري فعليه أن يستدرك فيما يخبر وينقل، أن لا يقطع بأنه هو هو، وإنما يقول: أذكر ما حصل بيني وبين فلان، ويستدرك يقول: أو قريبا من ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام: على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير، لأنه لا يقطع أنه سيحكي ما جرى بينه وبين شخص على ما هو عليه، لا يزيد ولا ينقص، ففيه زيادة ونقص، ولكن هذه الزيادة ليست مؤثرة في المعنى، وتغيير أيضا في بعض الألفاظ، وليس هذا من يعني الكذب، ولكن هو من التورع أن يقع في الإخبار عن شيء لم يقع، فاستدرك بذلك من زيادة ونقص يعني في الألفاظ وتغيير، ولكن المعنى باقي. نعم.
لو عرفتم لنا الحقيقة والمجاز.
سيأتي هذا الشيء.
قال رحمه الله: قال لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت، وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق، فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين.
ثم يقول شيخ الإسلام: قال لي بعض الناس، وهو ما ذكر أنه جلس إليه ودار بينه وبينه حديث. قال: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت، وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي. يقول هذا الرجل: إذا أردنا أن نسلك سبيل السلامة والسكوت عما سكت عنه السلف، وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة وتحصل بها السلامة، قلنا كما قال الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنت بالله أي آمنت بالله ربا، وبما جاء عن الله من الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، على مراد الله أي لا أتأول ما أنزل الله على نبيه تأويلا يخرجه عن مراد الله. فهذا من كلام السلف، وهو مشتمل على معاني عظيمة: الإيمان بالله وبكتاب الله، وكذلك الإيمان بالمعنى الذي أراده الله. فالإيمان بالله ربا، والإيمان بما جاء عن الله وهو الكتاب المنزل، وهذا الإيمان به لفظا أنه من الله. على مراد الله الإيمان بمعناه الذي أراده الله عز وجل منه. فمن آمن هذا الإيمان فقد حقق الإيمان بالله ربا وبكتاب الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقد فيه ما أراد الله عز وجل. وآمنت برسول الله، أي آمنت برسول الله أنه رسول مبلغ عن الله وما جاء عن رسول الله من السنة، وهي وحي كما أن القرآن وحي، على مراد رسول الله، أي لا أتأول السنة وإنما أعتقد فيها ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الرجل: إذا أردنا السلامة قلنا ما قال الشافعي ولزمنا هذا الطريق. ثم يقول هذا القائل: وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. يقول: إذا أردنا السلامة سلكنا سبيل الشافعي وغيره من الأئمة، من أئمة السلف، وأما إذا أردنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. وهذه الجملة في الحقيقة هي حقيقة من قال إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فهذا الرجل يقول: إذا أردنا السلامة سلكنا سبيل الشافعي، وإذا أردنا البحث والتحقيق والعلم سلكنا مسلك المتكلمين بتأويل الصفات. وهذا الظن الذي وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ظن فاسد هو الذي حمل هؤلاء على الزهد في كلام السلف، فظنوا أن كلام السلف أن فيه سلامة ولكن ليس فيه تحقيق وعلم، وأن العلم والتحقيق هو في كلام الخلف. وقد سبق أن وقفنا عند هذه العبارة وبينا أوجه فسادها من وجوه كثيرة، وقد لا يتسع المقام هنا للتفصيل، لكن من هذه الوجوه أن هذه العبارة متناقضة في نفسها. كيف تكون السلامة في غير العلم؟ يلاحظ أن هذه الجملة قسمت الناس إلى قسمين: أهل سلامة وأهل علم. فالسلامة في منهج السلف والعلم في منهج الخلف، ومقتضى هذا أن السلامة في غير العلم، وهذا لا يمكن أن يكون، بل السلامة لا تكون إلا بالعلم والعمل كما وصف الله عز وجل ذلك في سورة العصر. فإذا هذه العبارة أصلا متناقضة، فإذا كان السلف إما أن يكونوا علماء أو جهلة، فإذا كانوا علماء كيف يكون البحث والتحقيق في كلام غيرهم؟ وإذا كانوا جهلة فكيف تكون السلامة في مذهبهم؟ والخلف هؤلاء إما أن يكونوا علماء أو جهلة، فإذا كانوا علماء كيف تكون السلامة في غير مذهبهم؟ وإذا كانوا جهلة كيف يكون مسلك العلم هو سلوك سبيلهم؟ إذن هذا دليل على تناقض هذه العبارة في نفسها. والصحيح أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، فمن أراد السلامة والعلم والتحقيق فليسلك ما سلك السلف. وهذه العبارات التي قالها الإمام الشافعي لو عقلها هؤلاء تكفيهم عن كثير من الكلام، لأنها مشتملة: الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بالكتاب والإيمان بالسنة من حيث الألفاظ، والإيمان بالمعاني أن لا تتأول نصوص الكتاب والسنة، وهذه السلامة والعلم. عبارات موجزة لكنها تغني عن كثير من الكلام، فهذه لا يمكن للمتكلمين أن يأتوا بمثلها، وهو أثر مختصر في كلمات موجزة عن أحد أئمة السلف، فكيف بكلامهم الكثير الذي ملأوا به الدنيا علما وفقها وتحقيقا للإيمان بالله والإيمان بالشرع، فهم أهل علم بالله عز وجل وبشرعه. نعم.
قال رحمه الله: فقلت له: أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة، وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا.
هذه إجابة شيخ الإسلام على هذه الكلمة. لاحظوا هذه الكلمة الآن لو قيلت لبعضنا، أنا دائما أريد أن نقف يعني وقفات منهجية ومسلكية حتى ننتفع بكلام أهل العلم. هذه العبارة الآن لو قيلت لبعض من يدعي الغير على السنة، ماذا يقول في هذا المتكلم؟ قد يقدم السب والشتم قبل أن يتكلم عن تحرير المسائل. لكن لاحظوا الإنصاف، شيخ الإسلام فرق في هذه المقالة بين ما هو حق وما هو باطل. قال: فقلت له، هنا مقابلة الحجة بحجة، ما هناك داعي للغضب والشدة ورفع الصوت في مناقشة المخالفين والسب والشتم، قابل الحجة بحجة. والناس اليوم من كان على دين فإنه يقبل، وأما من كان من المنافقين الذين يصدون عن دين الله عز وجل فعلى الأقل أن يبين للناس أنه مخالف للحجة الرسالية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له، أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. يقول هذا الذي قاله الشافعي اعتقاد صحيح، ومن سلكه فهو على سبيل النجاة، لكن بشرط أن لا يأتي بما يناقضه. وهذا استدراك من شيخ الإسلام، لأن هناك من يقول قول الشافعي بلسانه لكنه يأتي بما يناقضه في فعله، فلا يسلك هذا المسلك. قال: ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. هذا إنصاف، وهذا تقرير للحق وإحقاق للحق. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، هذا رد على المقالة الثانية عندما قال: إذا سلكنا سبيل البحث فإن الحق ما عليه المتكلمون. قال: وأما إذا بحث الإنسان وفحص وحقق وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا. لاحظ الاستدراك هنا، ما قال كل ما يقوله المتكلمون، قال الذي يخالفون به أهل الحديث، لأن في بعض كلام المتكلمين ما هو حق، وهذا من الإنصاف. ولهذا لا يمكن أن يقوى صاحب باطل على رد مثل هذا الكلام، لأنه كلام محرر مدقق فيه إنصاف. فمتى ما قام صاحب السنة بتحرير المسائل تحريرا صحيحا وقيد كلامه ولم يطلق، لأن شيخ الإسلام لو قال يعني وجد ما عليه أهل الكلام كله باطلا لدخل في جملة هذا بعض ما عليه أهل الكلام مما وافقوا فيه أهل الحديث وهو حق، لكنه استدرك، قال وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، يخالفون به أهل الحديث، وما قال يخالفون به بعض أهل الحديث لكن يخالفون به إجماع أهل الحديث. فهذا لا يمكن لمن عرف العلم أن يشك في أن هذه المسألة التي قررها شيخ الإسلام أن الحق فيها هو ما قرره شيخ الإسلام. فإذا أجمع أهل الحديث على شيء وخالفهم المتكلمون فإنه لا بد أن يكون كل ما خالف فيه المتكلمون أهل الحديث فإنه باطل بلا نزاع وبلا استثناء. أما أن يكون هناك بعض أهل الحديث يقول بشيء وقد يكون بعض المتكلمين يقول بشيء، قد يكون هذا مما تنازع فيه أهل الحديث، وقد يكون أحياناً المتكلم وافق بعض أهل الحديث الذين أصابوا. لكن إذا أجمع أهل الحديث على شيء فإنه لا يمكن أن يكون الحق مع المتكلمين، وهذا تشهد به النصوص في أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للطائفة المنصورة والفرقة الناجية بأنها على سبيل نجاة، وهذا مما يدل على أنها مستقلة بالحق وأنها لا تحتاج في هدايتها إلى غيرها، وإن كان إجماعهم معصوم وأما أفرادهم غير معصومين يختلفون. لكنهم لا يجمعون على ضلاله. قال: وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا، وأن ما عليه المتكلمون فيما خالفوا فيه أهل الحديث أنه باطل. لاحظوا هنا تقرير للحق، إحقاق للحق، وإبطال للباطل بعبارات محررة مدققة. ولو شاء الإنسان أن يستدل لكل جملة من هذه الكلمات التي ذكرها شيخ الإسلام لوجد الأدلة قاطعة وشاهدة بها. وهذا الذي نحن نحتاجه الآن في مقارعة الخصوم وأهل الباطل، أن نضبط العلم وأن نضبط السنة وأن نحرر الألفاظ وأن نرد ردا علميا محققا، وبذلك لا يستطيع أن يظهر أهل الباطل على أهل الحق. أما إذا كنا نشاركهم في الظلم، يظلموننا ونظلمهم، يخالفون السنة في شيء ونحن نخالفها في شيء آخر، ترد البدعة في بدعة، فإن هذا ليس من نصرة السنة، وإنما هو من مقابلة البدعة بالبدعة. وكم من منتسب للسنة لم يوفق إليها. ليست العبرة بالانتساب، العبرة بالحقائق. فمن أراد السنة فليضبط أولا علمه الذي في صدره، وأن يكون ضابطا للعلم وما وقر في نفسه من أن هذا هو العلم الصحيح، ثم بعد ذلك يحتاج إلى ضبط الألفاظ والعبارات، وأن يكون محررا مدققا في كل ما يطلق ويكتب. نعم.
قال رحمه الله: فاستعظم ذلك وقال: أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوما، فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري لأهل الحديث ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات.
ثم ذكر شيخ الإسلام حال هذا الذي خاطبه، ويبدو أن هذا المناظر لشيخ الإسلام أنه صاحب فضل، وإن كانت خفيت عليه بعض المسائل، ولهذا يظهر عليه الأدب مع شيخ الإسلام بن تيمية. ولهذا قال: فاستعظم ذلك، فاستعظم ذلك. لكن استعظامه لذلك لم يقابل هذا بسب وشتم حال بعض خصوم شيخ الإسلام بن تيمية الذين ظلموه ووصفوه بالعظائم بالذم والسب والشتم. قال: فاستعظم ذلك. وهذا مما يدل على أن شيخ الإسلام استشعر من حاله أنه استعظم هذا الأمر. كيف يكون ما عليه المتكلمون مما خالفوا فيه أهل الحديث أنه كله باطل، مع أنه كان يقول: إذا أردنا البحث والتحقيق رجعنا إلى كلام المتكلمين، وإذا أردنا السلامة رجعنا لكلام السلف. فنشأ على هذا الأمر وتربى عليه، وقيل له إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فلما قبله شيخ الإسلام بهذا الكلام وهو غير مألوف بالنسبة له، ولهذا ما تقوى البدع إلا إذا كانت مستحكمة في بعض الناس أو في بعض المجتمعات، فإذا جاء من يصدع بالحق عظم الناس هذا الأمر. كيف يكون هذا الأمر الذي يذكره شيخ الإسلام هو الحق، والناس سائد بينهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟ وأنت لا تتعجب الآن من هذه المقالة بعد أن سلمنا الله ورزقنا السنة في هذه العصور، بعد أن جدد الله لنا هذا الدين بأئمة تتوالوا على الأمة حتى عشنا في هذا العصر ونحن والحمد لله في سلامة من كثير من البدع. لكن في العصر الذي كان فيه شيخ الإسلام كانت هذه المسائل سائدة، وأن مذهب السلف لا يكاد يعرف، وأن المشهور هو إما مذهب السلف إما مذهب الخلف وإما مذاهب أخرى كمذهب الباطنية ومذهب الفلاسفة أو مذهب أهل الكلام والتصوف. ولهذا قبل هذا بكثير في عصر الغزالي عندما يقول سبر مقالات الناس وطرائق الناس، يقول: وجد أنها لا تخرج عن أربعة طرق: طريق الفلاسفة، وطريق الباطنية، وطريق المتكلمين، وطريق المتصوفة. فهذا ما عرف أن هناك طريق للسلف، ولهذا يذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء ما كانوا يعرفون طريق السلف. بل ذكر شيخ الإسلام في الغزالي لما حكى حاله في كتاب المنقذ من الضلال، قال: لو عرف طريق السلف لربما اهتدى إليه. لكنه ما عرفه إلا في آخر حياته، ويقال أنه تاب من مما كان عليه ورجع إلى مذهب السلف ومات وصحيح البخاري على صدره. فهذا الدليل على غربة السنة عند هؤلاء. فهذا الرجل استعظم هذا الأمر، لكنه كان على أدب، ويظهر من مما يدل على أدبه أنه قال لشيخ الإسلام: أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ وهذا من الأدب في الحوار، يعرض على شيخ الإسلام: أتحب لأهل الحديث؟ الذي يظهر من أهل الحديث هو أهل المجلس الذي جلس هذا المجلس وتكلم فيه، وفيه شيخ الإسلام وهذا الرجل ومن حضرهم. قال: أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ وما يعني جزم بشيء وقال فلنتناظر في هذا الأمر، وإنما عرض على شيخ الإسلام هذا العرض. قال: فتواعدنا يوما، فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري لأهل الحديث ثلاث مسائل. يقول شيخ الإسلام: اجتمعنا فسبرنا المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري، وهم طائفة من المتكلمين، أن المسائل التي خالفوا فيها أهل الحديث ثلاث مسائل. المسألة الأولى: وصف الله بالعلو على العرش، هل الله عز وجل موصوف بالعلو أو أنه في كل مكان؟ ومسألة القرآن: وهل القرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه أو أنه حكاية أو عبارة عن كلام الله كما يقول الكلابية والأشاعرة؟ لأن شيخ الإسلام هنا لا يتكلم في الجهمية، وإنما يتكلم في متأخري الأشاعرة كما سيأتي في كلامه. ومسألة تأويل الصفات: هل تمر كما جاءت أو تؤول؟ هذا هو الخلاف بعد هذا السبر له. وهذه فائدة نستفيدها الآن من هذا التقرير الذي ذكره شيخ الإسلام، أن مما اتفق عليه المجلس أن الخلاف بين متأخري المتكلمين من أتباع الأشعري وبين أهل الحديث يدور حول هذه المسائل الثلاث. وهذا فيه أيضا تنبيه على المنهج الصحيح في المناظرة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يناظر غيره ينبغي أن تسبر مسائل الخلاف، وأن تحدد هذه المسائل حتى يكون النقاش فيها، ولا يكون الحديث عن مسائل متفرقة. فهذه المسائل الثلاث، وسيأتي بعد ذلك أيضا مسلك آخر سيلكه شيخ الإسلام في المناظرة بين هذه المسائل الثلاث.
قال رحمه الله: فقلت له: نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات، فإنها الأم، والباقي من المسائل فرع عليها. وقلت له: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل.
ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام: فقلت له: نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات، فإنها الأم، والباقي من المسائل فرع عليها. أيضا هذا من ضبط المناظرة، هذه المسائل مسألة العلو ومسألة القرآن هي من مسائل الصفات، فهي ترجع إلى المسألة الثالثة وهي مسألة تأويل الصفات. هذا أيضا يؤخذ منه فائدة، أن أهل المجلس لما سبروا هذه المسائل ذكروا هذه المسائل وقالوا: مسألة العلو، مسألة خلق القرآن، مسألة القرآن هل هو كلام الله بلفظه ومعناه وأنه حكاية عبارة، ومسألة تأويل الصفات. فشيخ الإسلام وافقهم على هذه القسمة، وإن كان شيخ الإسلام لا يخفى عليه أن ما ذكروا من مسألة العلو، مسألة القرآن هي مسائل الصفات، لكنهم جاراهم في هذا وقال: نعم الخلاف في هذه المسائل. قد يقول قائل الآن: لما لم يقل شيخ الإسلام أنتم أخطأتم في صبر هذا الخلاف، وفي الحقيقة أن الخلاف يرجع إلى مسألة واحدة؟ هذا من التنزل مع المخالف واللطف. فقال: نعم نقر مسألة العلو، مسألة القرآن، مسألة تأويل الصفات. ثم بعد ذلك عادهم إلى الأصل، قال: نبدأ بمسألة تأويل الصفات. وهذا فيه تنزل، لو قال إن مسألة العلو ومسألة القرآن ليست من المسائل المشهورة في النزاع قالوا هذه أعظم المسائل، فهو ما أنكر أن فيها خلاف، قال: لكن نرجع إلى الأصل وهي مسألة تأويل الصفات فإنها الأم، والباقي من المسائل فرعا لها. فالآن قرر لهم موطن النقاش والأصل الذي ينبغي أن تكون فيه المناظرة. قال: وقلت لهم: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق، وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. يقول: هذا الذي أطبق عليه السلف وحكى هذا من جاء بعدهم من الخلف، أن السلف كانوا يلغون هذه النصوص على ظاهرها ويصونون هذه النصوص عن تأويل يفضي إلى التعطيل. لاحظوا تقييد الكلام، لأن التأويل لفظ مجمل، فقد يراد به التفسير وقد يراد به التأويل في اصطلاح المتكلمين، فقال: عن تأويل يفضي إلى التعطيل، وهذا من تقييد الكلام، وتكييف يفضي إلى تمثيل. والمقصود هو أنهم لا يؤولون التأويل الذي يفضي إلى التعطيل، ولا يكيفون التكييف الذي يفضي إلى التمثيل، وإنما يثبتون الحقائق للصفات من غير تكييف لمعناها. نعم.
قال رحمه الله: وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فنقول: إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى العلم ومعنى السمع العلم.
ثم يقول: وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه. يقول أن هذا حكاه غير واحد ومنهم الخطابي، وهو يعد من المتأخرين عن مذهب عن السلف، والذي حكاه كثير، ولكنه مثل بما يعرف عندهم، وهو أن الخطابي نقل هذا. قال: وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه قاعدة قررها شيخ الإسلام في التدمرية، وهو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثال، يعني كما يقال في الذات يقال في الصفات، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، يقصد بذلك أنهم يثبتون الذات إثبات وجود واعتقاد وجود ذات الله عز وجل من غير الخوض في إثبات الكيفية، ولا يقصد بذلك أنهم ينفون الكيفية عن ذات الله، فينبغي التنبه لهذه المسألة. ففرق بين نفي العلم بالكيفية وبين نفي وجود الكيفية، فإن قول السلف إثبات بلا تكييف لا يعني أنهم ينفون الكيفية، فإنهم يعتقدون أن لذات الله ولأسمائه وصفاته كيفيات عظيمة تليق بجلاله، لكن الذي ينفون هو علمهم بهذه الكيفية. قد سبق أن نقلت بعض عبارات السلف مما يقرر هذه المسألة، في أن المنفي هو العلم، علمهم بالكيفية لا نفي وجود الكيفية في مذكرة الأسماء والصفات التي درسناها في المستوى الثالث لطلاب كلية الحديث، وستطبع إن شاء الله قريبا. فهناك نقول أن أهل العلم تؤكد أن المنفي هو نفي علمهم بالكيفية لا نفي إثبات الكيفية. ومما ذكره شيخ الإسلام في هذا في قول الإمام مالك عندما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، قال شيخ الإسلام قال الإمام مالك: والاستواء معلوم والكيف مجهول، قال: ولم يقل والكيف معدوم، لم يقل الكيف معدوم. فالذي نفاه الإمام مالك هو العلم بكيفية الاستواء، لا أنه يعتقد أنه لا كيفية للاستواء. ولهذا ينبغي أن يتنبه إلى هذه العبارة حتى لا تفهم على غير وجهها. قال: فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، يعني لا إثبات كيفية في علمنا، أما في ذات الله فنحن نعتقد أن لذات الله كيفية تليق بجلاله عز وجل، لكن نحن لا نتكلم فيها لجهلنا بها، كما أن نقول الكيف في الاستواء مجهول ولا نقول أنه معدوم، كذلك الكيف في الذات نقول أنه مجهول لنا ولا نقول أنه معدوم. قال فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك الصفات يحتذى في الصفات حذو ما قرر في الذات، نحن نثبت الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، يعني نثبت حقيقة الصفة ومعنى الصفة ولا نخوض في كيفية صفات الله عز وجل. فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد والقدرة ومعنى السمع والعلم، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم، يعني لا نتأول اليد بالقدرة ونتأول السمع بالعلم، وإنما نثبت معاني هذه الصفات، نثبت معنى اليد، وأن اليد لفظ معروف في لغة العرب له معنى، وكذلك السمع له معنى، فلا نتأول السمع بالعلم لأن السمع غير العلم، وكذلك القدرة غير اليد، فالله موصوف بيد وموصوف بقدرة، فمن زعم أن اليد هي القدرة فقد عطل أحد اللفظين، فهو موصوف بيد وموصوف بقدرة وموصوف بسمع وموصوف بعلم، فاليد لها معنى والقدرة لها معنى والسمع له معنى والعلم له معنى، لا نتأول هذه الصفات بغير ما دلت عليه اللغة.
قال رحمه الله فقلت له وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين.
يقول شيخ الإسلام فقلت له بعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ. هذه العبارة هو كما ذكر شيخ الإسلام أن إطلاقها بهذا، أن ذكرها بهذا الإطلاق أن فيه إجمال، وذلك أن الظاهر لفظ مشترك، فلا يصلح أن يطلق أن يقال إن الظاهر مراد أو غير مراد. قبل هذا أنبه على أن الأمة اختلفت في مسألة الظاهر والباطن إلى ثلاث طوائف من حيث الجملة، طائفة اعتقدت الباطن وعطلت الظاهر، وطائفة اعتقدت الظاهر وعطلت الباطن، وطائفة توسطت بين الطائفتين. أما الطائفة الأولى فهم الباطنية ومن سلك مسلكهم، لكن رؤوس دعاة العمل وإعمال الباطن هم الباطنية، ولهذا اشتق لهم اسم من هذه البدعة فقيل باطنية في مقابل خصومهم في هذا وهم الظاهرية. فالذين أعملوا الباطن هم الباطنية وهم غلاة هذا المسلك، وهؤلاء عطلوا النصوص تعطيلا كاملا في نصوص الأسماء والصفات وفي نصوص الوعد والوعيد وفي نصوص الحلال والحرام، قالوا كل نصوص الكتاب والسنة لها باطن، هذا الباطن لا يعلمه إلا الأذكياء والأئمة الذين عرفوا هذا الباطن عن طريق الوحي، وعامة الناس من الحمقى والمغفلين لم يعرفوا حقائق نصوص الكتاب والسنة، ثم جعلوا تفسيرات بعيدة كل البعد لا تدل عليها لغة ولا سياق ولا اصطلاح، فسروا ألفاظ الكتاب والسنة بتفسيرات بعيدة كل البعد، حتى قالوا إن الصفا هو النبي والمروة علي والحج هو الحج للأئمة والصوم هو الإمساك عن إفشاء سر الأئمة، تأويلات بعيدة لا زمام لها، فزعموا أن هذا هو الباطل وهذا هو المراد، وعطلوا بذلك النصوص تعطيلا كاملا. وهؤلاء أكفر طوائف الأمة، ولهذا ذكر المحققون في الفرق أنه ما من صاحب ضلالة أراد أن يهدم هذا الدين إلا سلك مسلك الباطنية في دعوى أن النصوص لها ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الباطنية، ثم سلك مسلكهم وإن لم يصل إلى درجتهم في الضلال في دعوى إعمال الباطن بعض المتكلمين والفلاسفة الذين قالوا أن هذه النصوص يجب أن تفسر لكن عن طريق بعض الشواهد اللغوية، وزعموا أن القرآن فيه مجاز وأن السنة فيها مجاز، وقالوا هناك شواهد تدل على أن اليد ليست هي اليد وأن القدرة ليست هي القدرة وأن العلم ليس هو العلم، وإنما هذه ألفاظ مجازية، لكن سلكوا هذا في باب الأسماء والصفات. وأما الإخبار عن اليوم الآخر فقالوا إنه على حقيقته، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام أن خصومهم من الفلاسفة ومن الباطنية ناظروهم وقالوا نحن التزمنا العمل بالباطن في كل شيء، وأنتم تناقضتم عندما زعمتم أن نصوص الصفات يعتقد فيها الباطن ولا يعمل فيها الظاهر، وأما نصوص الوعد والوعيد ونصوص المعاد فإنها على ظاهرها. يقابل هذه الطائفة من يدعي الظاهر، وهم الظاهرية، وهؤلاء ليسوا كأولئك في الضلال، بل فيهم من ينتسب للعلم والفضل، وعلى رأسهم وصاحب مذهبهم الذي ينتسبون إليه الإمام داود بن علي، ثم خلفه على ذلك ابن حزم، فاشتهر هذا المذهب بمذهب الظاهرية، وهؤلاء يأخذون بظواهر النصوص ما يزعمون أنه ظواهر النصوص، حتى إنهم أتوا بمقالات شاذة زعموا أن ظاهر النص يدل على ما اعتقدوا أنه هو الحق. وأهل السنة توسطوا بين الطائفتين فقالوا إن هذه النصوص لها معنى قريب متبادر، وهذا يعرفه كل إنسان ويعلمه كل إنسان، وقد لا تحتاج إلى تفسير، وهذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن. وهناك معاني أخرى لا نقول أنها باطنة، ولكن نقول إنها قد تحتاج إلى تأمل، وتحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم، وتحتاج إلى الرجوع إلى الراسخين فتفسر. ولهذا من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فالمحكم يعلمه كل الناس، والمتشابه لا يعلمه إلا أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فأخبر أن بعض الناس يعرفون هذا المتشابه. وبهذا نقول إن لفظ الظاهر أنه فيه إجمال، فإذا كان المقصود بالظاهر هو ما يعتقده أهل المذهب المعروف بمذهب الظاهرية فهذا أيضا غير صحيح، وإذا كان المقصود بالباطن هو ما يعتقده الباطنية فإن هذا غير صحيح، وإذا كان المقصود بالظاهر والباطن هو ما قد يطرقه بعض أهل العلم يقول هذا النص جلي ظاهر وهذا النص قد يخفى على بعض الناس فهذا حق. لكن نحن في هذا المقام نخاطب أهل الاصطلاح باصطلاحه، فيقول شيخ الإسلام: وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. قال: وهذه العبارة خطأ، يعني قول السلف أو من ظن أن السلف يقولون إن الظاهر غير مراد هذا غير صحيح، ولهذا تجد هذه الكلمة في كثير من كلام العلماء حتى بعض المنتسبين للسنة ويظنون أنها صحيحة، يقولون هذا النص على غير ظاهره، فهذا الاستعمال غير صحيح وهذا اللفظ غير صحيح، وإن كان الذي يطلقه قد يريد به معنى صحيحا. قال: اجمعنا على أن الظاهر غير مراد. قال شيخ الإسلام: وهذه العبارة خطأ، إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، هذه العبارة خطأ. ويلاحظ هنا أنه خطأها من جهة اللفظ، إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، ومفهوم هذا أن هذه العبارة خاطئة في لفظها، وأما المعنى ففيه تفصيل. فالذي يقال عندما يقول إن الظاهر غير مراد، فإذا ظن أن الظاهر هو التشبيه وقال الظاهر غير مراد، فنقول إن هذا اللفظ غير صحيح والمعنى صحيح، فهو مصيب في المعنى مخطئ في اللفظ. إذا قال المشبه الظاهر الذي تدل عليه نصوص الصفات هو التشبيه، فنعتقد أن الظاهر غير مراد، فنقول إن هذا اللفظ الذي أطلقته أنه غير صحيح، كونك تقول ظواهر نصوص الصفات غير مرادة هذا غير صحيح. أما المعنى الذي أردته وهو كونك تعتقد أن هذه النصوص تدل على التشبيه فتنفي عن الله التشبيه فهذا حق، لكن ينبغي أن يعرف أنه ليس من الصواب اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات أنها تدل على التشبيه. الآخر من يعتقد أن الظاهر هو إثبات الصفات كما يليق بجلال الله، فإذا قال إن ظاهر النصوص هو إثبات الصفات كما يليق بجلال الله وأقول إن الظاهر غير مراد، فهذا نقول أنه أخطأ لفظا ومعنى، لأن يقول ظاهر نصوص الصفات إثبات الصفات كما يليق بجلال الله، وأنا أعتقد أن الظاهر هذا غير مراد لفظا ومعنى، فنقول له أخطأت لفظا ومعنى. يقول لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين. لفظ الظاهر لفظ مجمل وهو لفظ مشترك، واللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين. اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين، مثل العين. العين لفظ مشترك يطلق في اللغة على العين الباصرة وعلى العين الجارية، فمن تكلم بلفظ مجمل في العين فينبغي أن يفسر ما المقصود بالعين حتى ننزل الحكم تنزيلا صحيحا. كذلك من أطلق الظاهر ينبغي له أن يفصل في الظاهر، فإذا قال أنا أعتقد في الظاهر أن ظاهر نصوص الصفات تدل على التشبيه نقول الظاهر غير مراد، وإذا قال أعتقد أن الظاهر هو إثبات الصفات لله كما يليق بجلاله نقول الظاهر مراد. لكن ينبغي أن يقرر أن ظواهر النصوص ليس كما يظن المشبه أن ظاهرها التشبيه، ولهذا نقول أن ظواهر النصوص حق، لكن عند من اعتقد وفهم المعنى الصحيح لها، وأما من توهم معنى باطلا فإنه ينبغي أن ينفي هذا المعنى، لكن عليه أن يحرر العبارة عندما يقول إن ظاهر النص وكذا. فإذا الظاهر لفظ مجمل، ولهذا نحن نقول الظاهر من حيث الإجمال من حيث العموم ظواهر النصوص حق، لكن بعض الناس يتجرأ فيسمي ما ظهر له ظاهرا، يعني لاحظتم العبارة، يسمي ما ظهر له ظاهرا، فإذا ظهر له شيء قال هذا هو الظاهر، هذا غير صحيح. ولهذا كان من ورع العلماء إذا ظهر لهم شيء يقول هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وما يقول هذا الظاهر من النص. فنحن نقول الظاهر من النص الذي يفهمه أهل العلم والإيمان حق، وأما الظاهر الذي يتوهمه من يقول إن الظاهر كذا وكذا وهو مخطئ فينبغي له أن لا يعتقد أن الظاهر مراد، لأنه يسيء فهم الظاهر. فإذا لا بد من التفصيل في هذه المسألة على هذا النحو، وسيأتي التفصيل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعد هذه القاعدة وهذه المقدمة التي ذكرها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.